ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الآيات في سورة آل عمران بعد أن تحدثت عما جرى في غزوة أحد، وعن انكسار المسلمين، وعما أصابهم من أذية من المشركين، أذية مادية وأذية معنوية، يعود القرآن الكريم ليذكر المسلمين عامة وليوقظ المؤمنين جميعهم إلى ما يتعرض إليه أهل الحق وأنصار الرسل من البلوى، وينبههم على أن لا يكونوا من أصحاب الوهن ومن أصحاب الهزيمة، فإن من كان واهنا مهزوما ليس حريا بنصرة الحق. من أراد أن ينصر الحق، من أراد أن يدعو إلى الله تعالى، من أراد أن يكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المهزومون من الداخل، المرتابون من الداخل، الذين يقع في قلبهم الوهن، هؤلاء ليسوا جديرين بنصرة هذا الحق. فيقول الله تعالى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل المسلمين من بعدهم، يقول لنا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذه تبلون يعني تختبرون من البلاء، من الاختبار. لكن في هذه الكلمة ثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول أن هذه اللام واقعة في جواب قسم محذوف، يعني والله أقسم لكم. فالقسم واللام ونون التوكيد الثقيلة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. إذا أنا يا أخوان كنا رايحين مع بعضنا البعض برحلة وراكبين بباص، وقلت لكم يا جماعة بعد ساعة من الآن سيعترضنا مخاض كبير والباص حيرتج فيها، فأثبتوا. فأنا إذا خبرتكم ماذا سيعترضكم في هذا الطريق من أجل إذا جاءت المخاضة وجاء الاضطراب أن تكونوا ساكنين وأن تكونوا ثابتين وأن لا تضطربوا، لأنه إذا أنت ماشي بالباص تبعك وفجأة سقط هذا الباص في مخاض الطين وراح يضطرب، بتلاقي الذعر أصاب الركاب. بس أنا إذا نخبركم من قبل بساعة أنه بعد بساعة هيك حيصير معنا، بعد 10 كيلومتر هيك حيصير معنا، بعد كيلومتر، بعد 10 متر هيك حيصير معنا، أنتم بتسكنوا يعني، لأنكم تعلمون ماذا سيواجهكم في هذا الطريق. الله عز وجل جل جلاله يخبر المؤمنين الذين ينضبطون بطريق الهداية، يقول: ستعترضكم اختبارات، سينزل بكم أنواع من البلاء في أموالكم وفي أنفسكم. لماذا؟ من أجل إذا اعترض المؤمن بلاء أن لا يضطرب، أن يبقى ساكنا، أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يسعى في الخروج من هذا البلاء، لكن قلبه مطمئن. لذلك قالوا إن التوكل هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل هو اضطراب بلا سكون، تضطرب جوارحك وتتحرك جوارحك من أجل الخلوص ومن أجل الخروج ومن أجل النجاة من هذا البلاء الذي نزل بك، تضطرب الجوارح لكن قلبك ساكن. فالتوكل اضطراب بلا سكون، تضطرب جوارحك ولا تسكن، وسكون بلا اضطراب، ويسكن قلبك فلا يضطرب. نزل غلاء، نزلت شدة، نزل بلاء، نزل ضيق، نزل كرب، نزل ما يزعجني، خير إن شاء الله، القلب ساكن إلى الله عز وجل. أنا سأسعى بجوارحي ما استطعت لأنجح في هذا الاختبار، لأنجو من هذا الاختبار بجوارحي، لكن قلبي ساكن. والقرآن الكريم يبين لك: يا أيها السالكون، يا أيها الرجال الذين مشيتم في طريق الحق، يا أيتها الأخوات اللواتي قررتن أن تكونوا وراء أمهات المؤمنين، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ستتعرضون وأنتم في طريق الحق إلى من يعتدي على أموالكم. لا تضطربوا، لا تضطرب قلوبكم، لا تفزعوا، لا يصيبكم الوهن، لا يصيبكم الخوار، لا تقولوا يا أخي هيك اللي بيمشي بدرب الله هيك بيصير معه، فوق ما التزمنا بدرب الله ضاعوا المصاري، فوق ما التزمنا بدرب الله تعالى أخذوا مني كل المصاري، سرقت المصاري، يا أخي الله عز وجل ليش ما حماني؟ الله يخبرك ماذا سيحدث في الطريق. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ستتعرضون للاختبارات وتتعرضون للابتلاءات في أموالكم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. ممكن أن يصيبكم قحط، ممكن أن يصيبكم جفاف، ممكن أن يصيبكم قلة في الأموال، بالإضافة إلى ما تتعرضون إليه من ابتلاء واختبار التكليف الشرعي، مع أنه في ضائقة وفي غلاء في عليك زكاة إذا سمحت 2.5%. يا ربي دخيلك، أنا لا ما في سيولة بين يدي، ما معي كثير مصاري، في غلاء، خايف ماذا سيحدث في المستقبل. يختبرك ربك، هو يخبرنا هكذا سيحدث معكم في الطريق، ستختبرون. هل تدفعون الزكاة؟ هل تدفعون الصدقات؟ هل تدفعون كل ما يدعم الخير في هذه الأرض؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أحيانا تصاب بأذى في نفسك، أحيانا يعتدى عليك فقط لأنك ملتزم، فقط لأنك منضبط بشرع الله تعالى. وقيل هذا البلاء هو التكليف بالجهاد في سبيل الله، أو هو التكليف بالحج، لأن الحج عبادة بدنية ومالية، أو بالتكليف بالصيام، كمان الصيام عبادة بدنية. فالله عز وجل سيختبركم يا أيها السالكون. وفوق هذا: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ستسمعون كلام عليكم فيه من الأذى ما الله به عليم. ومع أن الأذى الكثير وسماع الأذى الكثير هو نوع من أنواع الابتلاء بالأنفس، لكن الله عز وجل عطسه عطفا خاصا بعد العام للتأكيد عليه لكثرته. أحيانا أنت بتلتزم بالجامع، يأتي من يهزأ منك، يأتي من يستصغرك، يأتي من يحتقرك أمام الناس، يأتي من يسخف اتجاهك، يأتي من يلقي عليك النكت ويضحك الناس عليك. ماذا ستفعل؟ كن ساكنا. يا شباب جهزوا حالكم وأنتم في هذا الطريق، لابد من الاختبار، ستختبرون. وإلا قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكر حالك بدك تقول أنا صرت من أبناء المساجد ومن الملتزمين في المساجد وما تختبر؟ لابد أن يختبرك الله عز وجل. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الاختبار هو سياسة العقلاء في هذه الأرض. ما في طالب بيعطوه شهادة ابتدائي حتى يفحصوه، وما بتاخد شهادة الإعدادي حتى تنفحص، وما بتاخد شهادة البكالوريا حتى تنفحص، وما بتتخرج من كلية الحقوق حتى تنفحص، وما بتاخد دكتوراه حتى تنفحص. ولو التغت الامتحانات لاستوى المحسن مع المسيء، واستوى المجد مع المقصر. لذلك سمة العقلاء في الدنيا أنهم يختبرون. الله عز وجل جل جلاله هو العليم الخبير، هو الحكيم، الحكيم المطلق. لذلك الله يختبر عباده. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لذلك يا شباب، إذا وجدتم صعوبة في الحلال احمدوا الله تعالى، لأنكم الآن تدخلون في الاختبار. إذا وجدت أنت تبحث عن عملك الحلال صعوبة ومشقة وأذى كثيرة، اعلم بأنك الآن تختبر. ولا تنسى بعد كل نجاح في الاختبار ستنال درجة جديدة. بس ماذا أفعل يا ربي؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عليك أن تصبر وعليك أن تلزم التقوى. يا شباب، إذا استهزأ بكم بعض من حولكم وأنتم في طريق الخير ماذا تفعلون؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا أيتها الأخوات، إذا استخفت بك امرأة أو صديقة لأنك تضعين حجابا على رأسك أو ترتدين ثوبا محتشما على بدنك وقالت لك الأقاويل، ماذا تفعلين؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني ألا أرد عليهم الاستهزاء بالاستهزاء؟ لا. يعني ألا أرد الشتيمة بالشتيمة؟ أنا حافظ شتائم خير الله. لا. ألا أرد السباب بسباب؟ لا. طيب ألا أضربه؟ لا. ألا أجعل الناس يستهزئون به؟ لا. لكن ماذا أفعل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الإسلام يا أخوان يربي أصحابه وأتباعه وأبنائه أن يكونوا إيجابيين. إذا رجل استهزأ بك فرددت عليه الاستهزاء باستهزاء سيتمادى في استهزائه ويزيد، وتزيد أنت ويزيد هو، ويضيع من أوقاتك وجهدك الشيء الكثير. الإسلام يربي أتباعه أن يكونوا أناسا إيجابيين، عندهم هدف في هذه الحياة، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، عندهم صراط مستقيم يسلكونه، يريدون أن يصلوا إلى رضا الله عز وجل قبل أن يفجأهم الموت. فما عندهم وقت إذا ناداهم ضعيف من عن يمين أو من عن يسار مستهزئا أو سابا أو شاتما أن يلتفتوا إليه ويرد عليه سبابه وشتائمه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. والله عز وجل لا تنسى قال كثيرا. فإذا واحد بيناتنا استهزأ برفقاته مرة، افرح لأنك الآن دخلت في هذا الاختبار وبعده ستنجح وتنال درجة. بس اعلم شو مرة، مرة قليل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم مرة استهزأوا به، كم إشاعة أرجفوا عليه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى أزواجه، كم من كلمة نابية يتكلموها في حقه حاشاه صلى الله عليه وسلم. ألم يقولوا مجنون؟ مرات واحد بيقول لك بيعرض عليك المال الحرام وانت ما بترضى، بيقول لك مجنون انت، ما لك مجنون صحت لك مال حرام وعم تجي تقلي حلال وحرام. إذا واحد قال لك مجنون افرح، قول يا رب لك الحمد أنا هلأ صرت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له مجنون وأنت الآن يقولون لك مجنون. مرات أنت يا بنتي لأنك محتشمة لأنك متسترة بعمر وأنت صغيرة بيقولوا لك أنت وحدة مجنونة. إذا قالوا لك قول يا رب لك الحمد صرت على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تجيبي إساءتهم بإساءة وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. ألم يقولوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساحر؟ ألم يقولوا له كذاب؟ ألم يقولوا يأتيه رئي من الجن؟ ألم يقولوا كاهن؟ ألم يشيع الأراجيف على سيدتنا عائشة؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كثيرا شو نعمل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني إن صبركم حبس أنفسكم على ما تكرهون، وإن انضباطكم بشرع الله في تلك الشدة وفي ذلك الابتلاء هذا أمر من الأمور المعزومة عليكم تنالون بها ثواب أولي العزم من الرجال. الإسلام بده يساويك ك كما قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أنت بدك تصير مثل الرسل الذين هم من أولي العزم. يريد الإسلام أن يرفعك لتصل إلى مصاف الأنبياء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رد علي يا أخي، رد علي، شبك شبك مو على الأساس ملتزم أخي؟ أنتوا جماعة مجانين، أنتوا جماعة متخلفين، أنتوا جماعة مالكم فهمانين من الدنيا شيء. رد لشوف إذا بتعرف. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم. ما بينفع أخي، خلينا الرد، خلينا نجيب على سبابه بسباب. وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الإخوة، إن الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في هذه الأرض في عباده. وإني بحثت في القرآن الكريم عن السنن الإلهية في الابتلاء. لا تنسوا أن القرآن الكريم دليل إرشادي، دليل عم بيقلنا ماذا سيحدث معنا في هذا الدرب، ماذا سيحدث معنا في الحياة الدنيا، وماذا سيحدث معنا في الحياة الآخرة. واللي بيتبع الدليل ينجو. وإذا واحد رايح على بلد وعطول كتالوج وين مكان الفنادق، وين مكان المساجد، وين الملاعب، وين المطاعم، اللي بيتبع وين الشوارع الرئيسة، وين الشوارع الفرعية، اللي بيتبع الكتالوج الدليل الإرشادي بينجو. واللي ما بيتبع الدليل الإرشادي يخالفه أو يرميه ولا يلتفت إليه يضيع في تلك البلد. لما الله عز وجل خلقنا هذا القرآن أنزله دليلا إرشاديا لنا. يلي بيتبع الدليل الإرشادي ينجو ويسلم ويسعد، واللي بيخالف الدليل الإرشادي سيضيع، والذي يهمل الدليل الإرشادي ولا يلتفت إليه سيضيع. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إني ذهبت إلى القرآن الكريم أبحث فيه عن السنن الإلهية في الابتلاء. تعالوا نشوف شو قواعد القرآن الكريم، ما هي قوانين رب العالمين في الابتلاء. فوجدت السنن الإلهية في الابتلاء في القرآن الكريم أربعة. واحد، الابتلاء سنة جارية في الناس عامة وفي المؤمنين خاصة. الله بيمتحن، مو بس بيمتحنك أنت. مرات واحد بيقول لك ليش هيك، ليش هيك الله عم يمتحني هالامتحانات الصعبة؟ الله مو عم يمتحنك أنت، سنة الله في العباد عامة أنه يمتحنهم وفي المؤمنين خاصة. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. شايف؟ إنا خلقنا الإنسان، كل الإنسان الله بيختبره. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم. شايف؟ هذا لكل المخلوق، لكل الناس، أيكم أحسن عملا. لذلك إذا واحد بيناتنا نزل فيه بلاء لا يجي يقول ليش أنا لحالي، مو أنت لحالك، العباد كلهم. قانون الله في الأرض أنه يختبر العباد كلهم. هلأ ويختبر المؤمنين خاصة. قال الله تعالى ولنبلونكم يا أيها المؤمنون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم اختبرناهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معناته القانون الأول إن الابتلاء، إن الاختبار سنة الله تعالى الجارية في العباد عامة وفي المؤمنين خاصة. أتدرون أيها الإخوة كيف ينقى الذهب؟ إذا عندك ذهب عيار 18 بدك تساوي عيار 24 21 شو بتعمل؟ تعرضه للنار. هذا التعريض للنار يسمى فتن باللغة. كل ما بترفع درجة الحرارة أكثر تحت الذهب بيطلع ذهب صافي أكثر وبتروح الشوائب. ليش يا رب هذه الشدائد تنزل بنا؟ كل ما ارتفعت الحرارة عم يصفيك الله أكثر. لذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني أشد الناس صفاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإذا نزل بك بلاء أنت سل الله العافية، بس خلاص ليكن قلبك ساكن إنه يا رب الحمد لله ستعطيني صفاء، ستعطيني رفعة، أنا سأنضبط بأمرك كما تريد، وأنت أعطني كما أمرت وكما قلت. فكن ساكنا ولا تكن مضطربا. أتدرون أيها الإخوة ما هو الألماس؟ الألماس هو فحم تعرض لضغط جوي كبير، 5 مليون ضغط جوي وحرارة عالية تساوي 1000 درجة مئوية أو أكثر، حولت الفحم إلى ألماس. أديش حقه كيلو الفحم؟ مثلا 500 ليرة مثلا. أديش حق حبة الألماس؟ شايف تصير بالمليار، بس بشرط بدك تتحمل ضغط وبدك تتحمل حرارة. إذا بتحمل ضغط وحرارة بتصير ألماس. وإذا واحد قال أنا ماني مستعد أخي، ماني مستعد لا أتحمل ضغط ولا أتحمل حرارة، خير إن شاء الله الكيلو منك ب500 بصير. بس الإسلام، القرآن، الشريعة تريد أن تجعل المسلم ألماسا. لذلك اعلم بأن الاختبار وأن الامتحان سنة الله تعالى الجارية في عباده، وهذا هو القانون الأول. طبعا هذا الابتلاء وهذا الاختبار له فوائد كثيرة، يصفي صفوف المؤمنين. هلا في مرات أناس ينسلون بين المؤمنين وهم من أهل النفاق، متى ما شافوا الشغلة تعرضت لهزة ولضيق ولكرب بيقول لك أخي بطلنا، شو بدي بهالشغلة. فالابتلاء يصفي صفوف المؤمنين، والابتلاء يميز الخبيث من الطيب، والابتلاء يرفع المنزلة والدرجة عند الله، والابتلاء يكفر السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ما في شيء ببلاش. فأول قانون أن الابتلاء سنة الله تعالى في العباد عامة وفي المؤمنين خاصة. السنة الثانية: الابتلاء يكون بالسراء تارة وبالضراء تارة أخرى. مرات الله بيبتليك بالغنى فحص. هلأ في ناس أنتم بتعرفوا لما كان فقير ما شاء الله صلاة وعبادة والتزام وجوامع وذكر، بس كتروا مصاري السلام عليكم. حتى في مثل بالشام بيقول، أو يعني هيك قول نادرة طرفة بيقولوا: ضليت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. هلأ هذا نجح في الفقر ورسب بالغنى. لذلك الله مرات بيختبر بالفقر ومرات بيختبر بالغنى. في إنسان بيربح بالغنى بس بيرسب بالفقر. في أحد التجار كان مليئا ومنضبط بالشرع وملتزم، ويعني في استقامة وفي صدقات وفي خيرات وفي مبرات. حصل بأنه ضاقت عليه الأمور وافتقر. لما افتقر بدأ يراجع سجلاته ودواوينه القديمة وعقوده القديمة، يبحث هل يوجد عقد يستطيع أن ينكل به على صاحبه بده يجيب مصاري هو بأي طريقة. شاف العقود القديمة بركي بيطلع له شيء عقد، شف له شيء محامي يقول له لاقي لي شيء مخرج من العقد. هذا نجح بالغنى ورسب بالفقر. في واحد بينجح بالفقر وبيرسب بالغنى. مهما يكون من الأمر فرب العالمين يختبرك بالفقر تارة وبالغنى تارة. واعلموا يا جماعة كلكم جميعا ستختبرون بكل المنهاج. انتوا بتعرفوا انه الاستاذ المنيح والعادل اللي بيسأل من كل الكتاب، وانتوا بتقولوا يعني اذا كتاب 500 صفحة جاب من اول فصل من اول 100 صفحة بتقولوا شو هالظلم يا اخي. بركي واحد والله اقسم بالله انا حافظ كل الكتاب بس 100 صفحة ما حافظته، قام راح جاب لي منهم. اما الاستاذ العادل اللي بيجيب من كل المنهاج، بيجيب من الفصل الاول والثاني والثالث والخامس والسابع، من اول ربع وثاني ربع وثالث ربع ورابع ربع، جل جلال الله وهو العدل المطلق، سيختبرك بكل المنهج. سيختبرك بالفقر إذا ضاقت عليك، وسيختبرك بالغنى. هذا معناته يستوجب أنه سيمر عليك وقت تكون فيه غني، وسيمر عليك وقت تكون فيه في ضائقة. سيختبرك بالقوة وبالضعف، سيختبرك بالانكسار وبالانتصار، سيختبرك وحيدا وسيختبرك مع الجماعة. الابتلاء يكون بالسراء تارة وبالضراء تارة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شايف الله بيبتليك في الخير، يمتحنك في خير ويمتحنك في شر وفي ضائقة، والرجوع إلى الله عز وجل. الآن السنة الثالثة أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فإذا رأيت البلاء اشتد عليك فاعلم بأن الله عز وجل يريد أن يقربك من مصاف الأولياء والأنبياء والرسل الكرام. السنة الرابعة والأخيرة من سنن الابتلاء، وجدت الله عز وجل يخبرنا في القرآن أن الابتلاء مرتبط مع التمكين في الأرض ارتباطا وثيقا، لأن الله عز وجل لا يمكن لأفراد أو لجماعات حتى يبتليهم، ما إن ابتلاهم وصبروا ونجحوا حتى يمكنهم في الأرض. لن يمكن الله لأمة حتى يختبرها، ولن يمكن لجماعة حتى يبتليها، ولن يمكن لفرد حتى يختبره، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله ما بيساويك إمام لتصير من الصابرين يا أخوان، وهذا ما يفعله الناس في الأرض. هلا أنت في عندك شركة، أنت مالك شركة، والشركة فيها 200 موظف، وطلبت بدك مدير، وقلت لها الناس قدموا لي السيارة الذاتية تبعكم. إجاك شخصين، اثنين قدموا السي في، واحد السي في تبعه عم بيقول فيها أنه هو نشأ في أسرة مرفهة، وأبوه درسه بجامعات خاصة وحط له أموال كثيرات، وبعثه كمان إلى بلاد أوروبية وغربية وعمل دورات ودفع له أبوه مصاري، ولم يعمل شيئا، والآن صار عمره 35 سنة لم يعمل شيئا، وكان كل شيء يؤمن له، والآن هو تقدم لك لهذه الوظيفة. الثانية اللي تقدم كمان معه نفس الشهادات، بس كاتب لك بقلبه أنه هو يعني شو بدي أقول لك، يعني كان يأكل الصبر ومارس الأعمال الكثيرات واشتغل بأماكن كثيرات. أنت أنه بتحطه مدير لشركتك يلي عاش مدلل طول حياته ومرفه وما حمل مسؤولية واحدة، لما اللي أمضى حياته عم ينفق على أبوه وعلى أمه وعلى إخواته، وكان يشتغل وكان يعمل وكان يتعب وكان يشقى وكان ينام على الكراسي وينام بالطرقات، أنه بتحطه مدير؟ بتحط مدير اللي تعب بالحياة، لأن هذا الذي تحمل هذا الصبر أنت ستتوقع أنه سيتحمل ضغط العمل في معملك في عندك 200 موظف. أما هذاك المرفه بجوز ما يتحمل، بيعدله جمع الزمان بيحمل حاله وبيمشي. فلذلك الابتلاء مرتبط بالتمكين في الأرض. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شايف الله عز وجل نوع لهم الابتلاءات حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لذلك اعلموا أيها الإخوة، إذا نزلت شدة ما علينا إلا أن نتقي وأن ندفع هذا البلاء ما استطعنا، لكن استعدوا للتمكين في الأرض. الإسلام أيها الإخوة هكذا يربي أتباعه على مقابلة كل ما يعترضهم في هذه الحياة بالهمة العالية وبسكينة القلب وبالصبر وبالتحمل، ليكون المؤمن من الناجحين في الدنيا ومن الناجحين في الآخرة. وما علينا جميعا في راحتنا أو في تعبنا، في شدتنا أو في سرورنا، في ضيقنا أو في سعتنا، ما علينا إلا أن نصبر ونتقي، ننضبط بأمر الله تعالى كما أمر. فاجتهدوا يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن لا يراكم الله إلا حيث يحب، وأن يفتقدكم الله تعالى حيث نهى. اجتهدوا أن تروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، حتى لو كنت ببلاء، حتى لو كنت بضائقة. هلا نحن مختلفون، صحيح في بلاء عام، نسأل الله عز وجل أن يعجل للشام بالفرج ولسائر بلاد المسلمين وأن يجعله محفوفا بلطفه. صحيح في بلاء عام، لكن الحقيقة نحن كمان حتى داخل هذا البلاء مختلفون. في واحد عنا في عنده شدة كتير كبيرة، ضائقة مادية كتير كبيرة، فقد لعزيز، غياب قريب، مريض شديد. في واحد أقل، في واحد أكثر. مهما تكن من أمر، أري ربك في الشيء الذي أنت فيه أحسن ما عندك. قل له: يا رب مهما أمرت ومهما نهيت ومهما أنزلت بنا فأنا منضبط بأمرك ملتزم بشرعك. والله يا أخوان من كان هذا حاله فليجهز نفسه لعطية إلهية كبيرة، لأن المنائح تأتي عادة بعد المحن، وبعد كل محنة منحة، وبعد كل شدة شدة، وإن مع العسر يسرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقوى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العافية، ونسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا ويسلم العباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا